بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع من كتاب مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا يفترش اليسرى ويجلس عليها. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، هذا بعد السجود. بعد السجود
يعني رفعه من السجدة الثانية، من السجدة الأولى ومن السجدة الثانية لا يرفع يديه حال التكبير، من الرفع من السجود لا يرفع يديه، إنما الرفع رفع الأيدي في أربعة مواضع على رأي جمهور المحدثين. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حد ومنكبيه، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين الأوليين من التشهد في الرباعية من التشهد الأول.
ثم يجلس مفترشا يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى.
هذا كيفية الجلوس، سواء في التشهد الأول أو في بعد السجدة الأولى، يجلس مفترشا. إذا سجد ورفع جلس افترش رجله اليمنى اليسرى ونصب اليمنى. نعم.
ويضع يديه على فخذيه.
نعم، هذه الكيفية عند الجلوس، الرفع من السجدة الأولى يضع كفيه على ركبتيه، وعند الجلوس للتشهد الأول كذلك، لكن وضع الكفين على اليدين عند الرفع من السجدة الأولى غير وضع الكفين على الركبتين عند الجلوس للتشهد، لأنه لا يشير بالسبابة ولا يعقد في الرفع من السجدة الأولى، بينما جلوسه في التشهد الأول يعني يحلق بين الإبهام والسبابة ويعقد الثلاث، الخنصر والبنصر والوسطى، في رفعه من السجدة الأولى لا يعقد، بل تكون مضمومة الأصابع واضعا لها على فخذيه على ركبتيه. نعم.
ويجعل حد مرفقيه على فخذيه. ويجعل حد مرفقيه على فخذيه.
نعم، ليكون على الفخذ وعلى الركبة وضع الكفين.
وطرف يديه على ركبتيه، وقبض اثنين من أصابعه، وحلق حلقة.
هذا في التشهد الأول والأخير.
ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها.
نعم، تحريكها يدعو بها، وكثيرا ما تكون تحريك الأصبع السبابة عند الدعاء، يحركها ويشير بها يدعو بها.
الصفة يا شيخ، الصفة، صفتها بعضهم يقول
لا، عند الدعاء، والدعاء لا يزيد على ثمانية مواضع.
ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني.
هذا بيان للذكر بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين هذا ذكر، يبدأ بطلب المغفرة، ولو كررها ثلاثا يكون أكمل، ثم يأتي ببقية الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني. كل هذا وارد.
هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه، وذكر حذيفة عنه أنه كان
حذيفة عنه أنه كان يقول:
اللهم اغفر لي، ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه.
يعني إذا أكمل هذا الذكر نهض على صدور قدميه وركبتيه.
فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح.
نعم، إذا وقف، إذا قام رفع، نهض على صدور قدميه ووصل إلى القيام، ابتدأ بالقراءة ولم يسكت.
صدور القدمين
الأمر فيها واسع. صدور القدمين هذه، وتمكين الأصابع عند السجود، هذا هو الكمال في السجود على هذا العضو، وعلى وضع الطرف أطراف الأصابع مجزي، لكن أكمل منه أن يمكن الأصابع من الأرض عند السجود.
نعم. ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها.
يعني هذه تمتاز بها الركعة الأولى عن الركعة الثانية،
تمتاز بأربع أشياء. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر، ويده اليمنى على فخذه
ويده اليمنى على فخذه الأيمن،
وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها، بل يحنيها شيئا يسيرا ولا يحركها، ويرفعها يدعو بها، ويرمي بصره إليها، ويبسط اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه فكان
هذه من سنن الصلاة أن يلاحظ هذه الكيفيات: يضع كفيه على فخذيه الأيمن على الأيمن والأيسر على الأيسر، ويقبض الثلاث، ويحلق بين الإبهام والسبابة، ويحني السبابة نوعا ما، ويشير بها عند الدعاء.
وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم: كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه، وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير.
هذا ما يسمى بالتورك، وهو في التشهد الأخير، ليحصل الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. الافتراش أفضل، وهنا محل خلاف بين العلماء. منهم من يرى أن التورك في كل صلاة يعقبها سلام، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن التورك في التشهد الأخير، والافتراش في سائر الصلوات، في الفرائض والنوافل التشهد الأول، وفي الثنائية اللي هي صلاة الصبح، وفي بقية الرواتب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر باب القلق والاضطراب. باب القلق والاضطراب. وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد وضعفه الألباني.
أعد النص جملة جملة.
قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.
وقوله: باب القلق والاضطراب. القلق شيء يصيب الإنسان داخلي يقلقه، بمعنى لا يستريح مع وجوده، سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو فيما يتعلق بأمور الدنيا. لذا يعالج الإنسان ما يصيبه من قلق وهم وغم، يعالجه بالإيمان بالقدر والاستسلام لله تبارك وتعالى، لأن كل شيء بقضاء وقدر. فلا يقلق ولا يبالغ في الحزن، حتى قد يتسخط من الأمور المقدرة فيقع في الإثم. والاضطراب في الأمور التحير فيها وعدم الفهم الجلي لكثير من المسائل، فيظل الإنسان مضطربا فيما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا. وحل الاضطراب عند العلماء، يبينون أولا الأحكام الشرعية التي قد يضطرب فيها الناس ويختلفون، ويبينون للناس أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر الذي لا يد للإنسان فيه، وإنما يأتي بأسباب، إما بأسباب الخير وإما بأسباب الشر. فأسباب الخير توصل إلى رضا الله عز وجل ودار كرامته، وأسباب الشر توصل كذلك إلى غضب الله ومقته وسخطه، ثم إلى دار الجزاء من جنس العمل. نعم.
وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
هذه الآية الكريمة نزلت في قضية حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سببا لنزول هذه الآية. تلكم القصة أنه تشاجر الزبير ورجل من الأنصار في ساقية، في أرض، في سقي الماء للأرض، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير: اشق يا زبير وسرح الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما عدل في القضية، لكنه اتهام غير مقصود، اتهام على سبيل الخطأ والاجتهاد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بحكم، قال: حكمت له أن كان ابن عمتك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فأعاد الرسول الحكم بالحق الأول صلحا، وهو في جانب الأنصار أرفض الأنصاري، قال للزبير: اسقي حتى يرجع إلى الجدر ثم سرح الماء. هذا الحكم، أن الأعلى قبل الأسفل، وأنه لا يسرح الماء إلى الأسفل حتى يعم الماء جميع الأرض لتسقى. فلما حصلت هذه القضية وقال الأنصاري ما قال، أنزل الله تعالى: فلا وربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بتأكيدات، فلا وربك لا يؤمنون حق الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنازعوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضى القاضي بالحكم الشرعي لا يجوز لأحد أن يبقى في نفسه غيظ أو حقد أو حرج على الحكم الشرعي أو على من حكم له بالحكم الشرعي، ويسلموا تسليما، سلموا للقضاء الشرعي. وحكم الآية باقي، أي إذا تخاصم اثنان عند الحاكم الشرعي الذي يحكم بالكتاب والسنة، وحكم لأحدهما على الآخر بمقتضى الدليل، لا يجوز للمحكوم عليه أن يكثر الاعتراض والشكاوى ويحقد على الحاكم والمحكوم له، كل هذا لا يجوز، ليست خاصة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي عامة وتشريع إلى يوم القيامة. فمن حكم عليه بشيء بمقتضى الدليل لا يجوز له أن يجادل ويراوغ ويضطرب، بل يسلم للقضاء الشرعي. نعم.
وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
النفس المطمئنة غير النفس المضطربة والقلقة، مطمئنة أنزل الله عليها السكينة فاطمأنت النفس بكل ما يجب الاطمئنان إليه، صبرت على الضراء وشكرت عند السراء، فتكون نفسا مطمئنة. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
هذه قاعدة نبوية، أن المراد بالشديد الشدة المحمودة، هو الذي يملك نفسه إذا غضب. إذا أغضبه شيء ذكر الله، بل ربما توضأ وقام يصلي ليعالج ثورة الغضب، لأن الغضب إذا لم يعالج ازداد شيئا فشيئا حتى يقع الإنسان في الجريمة، قد تكون جريمة قتل أو إراقة دم أو انتهاك عرض أو ما شاكل ذلك مما هو معلوم وجاري. فعلاج الغضب أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويذكر الله ويعمد فيتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي ركعتين، إن كان جالسا اضطجع، وإن كان واقفا جلس، وهذا علاج نبوي للغضب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل كما في الحديث الآتي، أرشده إلى أن يترك الغضب وأسباب الغضب ووسائله، قال له أوصني، فأوصاه بجملة واحدة: لا تغضب. لأن الغضب مفتاح الشر، يغضب الإنسان فيقتل، ويغضب فيضرب، ويغضب فيطلق امرأته، ويغضب فيهجر إخوانه، ويغضب فيقع في ما لا تحمد عقباه، عواقب وخيمة. فإذا أحس الإنسان بشيء من الغضب عمد إلى العلاج النبوي، توضأ وصلى، أو إذا كان واقفا جلس، وإذا كان جالسا اضطجع واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الشديد، وليس الشديد بمن يصرع الناس، إذا صارع الرجل صرعه، ليس هذا هو الشديد، بل الشديد الذي إذا أصيب بمصيبة الغضب عالجه بالعلاج النبوي حتى يصرف الله عنه الشر الذي يكون نتيجة للغضب.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: كيف يفعل الإنسان لكي لا يفقد الخشوع في صلاته؟ بارك الله فيكم.
نعم، كيف
يفعل الإنسان لكي لا يفقد الخشوع في صلاته؟
لكي لا
يفقد الخشوع في صلاته،
لئلا يفقد الخشوع. الحقيقة الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، وأسباب الخشوع هو أن يقف المصلي مستحضرا عظمة الله، وأنه واقف بين يديه. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي نصب الله عز وجل وجهه لوجه عبده، فلا ينصرف حتى ينصرف العبد. وعدم الخشوع انصراف، فيشعر نفسه بأنه واقف بين يدي الله يناجي ربه، تارة بالقرآن، وتارة بالدعاء بطلب الخير ودفع الشر، وثانيا يتأمل معنى ما يقول، إن قرأ تأمل معنى ما يقرأ، وإن سبح الله واستغفر وسأل يتأمل معنى ما يقول. وهذه من الأسباب التي يخف بها سلب الشيطان للخشوع. وأما الاسترسال مع النفس في مسائل الدنيا والمسائل الخارجة عن الصلاة، فهذا هو الذي يذهب الخشوع أو يقلله.
ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر بعد الدفن؟ عند القبر بعد الدفن.
الوارد أن كل إنسان يدعو بعد الدفن، كل إنسان يدعو للميت ولو بجملة واحدة.
شيخنا يسأل عن الدعاء الجماعي.
الدعاء الجماعي لا ينبغي الدعاء الجماعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جنازة رجل من الأنصار وفرغ من دفنها، قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقول كل واحد: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم أكرم نزله، اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله، ثم ينصرف. ولا يلزم أن يكونوا دعاء جماعي في دعاء جماعي. نعم.
سائل من فرنسا يقول أن جماعة التبليغ يدقون على بابه ولا يفتح لهم لأنه يعرفهم، لكن هم يؤكدون يزعجونه بذلك كل مرة، فهل يفتح لهم؟
ماذا يريدون منه؟ جماعة التبليغ معروف منهجهم، منهجهم يعني يطلبون من الناس أن يخرجوا معهم، وهم يغلب عليهم الجهل، ودعوتهم ليست على المنهج الصحيح. وقد كتب عنها الأفاضل من العلماء الكبار في المملكة العربية السعودية وفي الهند وفي باكستان وفي أماكن متعددة. آخر كتاب كتبه في منهجهم التويجري، رجل عالم جليل، وهو آخر مؤلفات سماها القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. نعم.
يقول السائل: امرأة تعاني،
هذا لا حرج عليه أن يصك بابه فلا يفتح له. نعم.
امرأة تعاني كثيرا من العين والوسواس، وكلما زارت بعض الأخوات فإن ذلك يزداد، فهل يجوز لها أن تقاطع هؤلاء الأخوات لكي يتحسن حالها؟
هي مصابة يعني بال
تعاني،
تخاف ولا تعالج؟
تعاني من العين والوسواس
هي بذاتها.
نعم.
تعالج،
تقول
العلاج من العين.
تعاني يا شيخ،
العلاج من الأمراض كلها. تعاني.
نعم.
تعاني.
تقول: وكلما زارت بعض الأخوات فإن ذلك يزداد. تسأل: هل يجوز لها أن تقاطعهم؟
لا تقاطع أقاربها، أقاربها لا تقاطعهم، تتوكل على الله وتثق في الله عز وجل، ولا تقاطع أقاربها وأرحامها من أجل هذا المرض، لأن صلة الرحم ليست سببا في المرض، وإنما هي سبب من أسباب العافية والعلاج. وأما الأخريات شيء ثاني، لا يلزمها أن تذهب إلى زميلاتها، فقد تلتقي بهم في أماكن، إما المدرسة وإما، ولا تتخذ هذه قاعدة بأنها كلما زارت أقارب لها ازداد مرضها. صلة الرحم من أسباب العافية ومن أسباب تكريم الله تبارك وتعالى لفاعلها. نعم.
سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أهدي لأمي أضحية مع أنها قادرة على أن تضحي، وبذلك ستكتفي أمي بهديتي ولن تشتري أضحية لها؟
كيف؟
يقول: هل يجوز أن أهدي لأمي أضحية مع أنها قادرة على أن تضحي، وبذلك ستكتفي أمي بهديتي ولن تشتري أضحية لها؟
ترشد إذا كان أم مستقلة في بيتها، مستقلة عنه، فيرشدها إلى أن الأضحية من السنن طيبة وفيها الأجر، يرشدها. فإن لم تفعل ما وجبت عليها، ليست واجبة لا عليه ولا عليها.
شيخ، وإن أهداها ابنها أهداها، اشترى أضحية وأهداها لها.
أهداها؟
نعم.
لا حرج أن تأخذ هدية ابنها وتكون أضحية لها، وهو عليه أضحية إذا كان مستقل، ولكن على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع من كتاب مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب. فصل: ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا يفترش اليسرى ويجلس عليها. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. هذا بعد السجود. بعد السجود
يعني رفعه من السجدة الثانية من السجدة الأولى ومن السجدة الثانية لا يرفع يديه حال التكبير، من الرفع من السجود لا يرفع يديه، إنما الرفع رفع الأيدي في أربعة مواضع على رأي جمهور المحدثين: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حد ومنكبيه، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين الأوليين من التشهد في الرباعية من التشهد الأول.
ثم يجلس مفترشا، يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى.
هذا كيفية الجلوس سواء في التشهد الأول أو في بعد السجدة الأولى، يجلس مفترشا. إذا سجد ورفع جلس افترش رجله اليمنى اليسرى ونصب اليمنى. نعم.
ويضع يديه على فخذيه.
نعم، هذه الكيفية عند الجلوس، الرفع من السجدة الأولى يضع كفيه على ركبتيه، وعند الجلوس للتشهد الأول كذلك، لكن وضع الكفين على اليدين عند الرفع من السجدة الأولى غير وضع الكفين على الركبتين عند الجلوس للتشهد، لأنه لا يشير بالسبابة ولا يعقد في الرفع من السجدة الأولى، بينما جلوسه في التشهد الأول يعني يحلق بين الإبهام والسبابة ويعقد الثلاث: الخنصر والبنصر والوسطى، في رفعه من السجدة الأولى لا يعقد، بل تكون مضمومة الأصابع واضعا لها على فخذيه على ركبتيه. نعم.
ويجعل حد مرفقيه على فخذيه. ويجعل حد مرفقيه على فخذيه.
نعم، ليكون على الفخذ وعلى الركبة وضع الكفين.
وطرف يديه على ركبتيه، وقبض اثنين من أصابعه، وحلق حلقة.
هذا في التشهد الأول والأخير.
ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها.
نعم، تحريكها يدعو بها، وكثيرا ما تكون تحريك الأصبع السبابة عند الدعاء، يحركها ويشير بها يدعو بها.
الصفة يا شيخ، الصفة، صفتها فعظم يقول
لا، عند الدعاء، والدعاء لا يزيد على ثمانية مواضع.
ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني.
هذا بيان للذكر بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين هذا ذكر، يبدأ بطلب المغفرة، ولو كررها ثلاثا يكون أكمل، ثم يأتي ببقية الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني، كل هذا وارد.
هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه وذكر حذيفة عنه أنه كان حذيفة عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه.
يعني إذا أكمل هذا الذكر نهض على صدور قدميه وركبتيه.
فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح.
نعم، إذا وقف، إذا قام رفع، نهض على صدور قدميه ووصل إلى القيام، ابتدأ بالقراءة ولم يسكت.
صدور القدمين،
الأمر فيها واسع، صدور القدمين هذه، وتمكين الأصابع عند السجود، هذا هو الكمال في السجود على هذا العضو، وعلى وضع الطرف أطراف الأصابع مجزي، لكن أكمل منه أن يمكن الأصابع من الأرض عند السجود. نعم.
ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها.
يعني هذه تمتاز بها الركعة الأولى عن الركعة الثانية،
تمتاز بأربع أشياء. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه
ويده اليمنى على فخذه الأيمن
وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها بل يحنيها شيئا يسيرا ولا يحركها ويرفعها يدعو بها ويرمي بصره إليها ويبسط اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه
هذه يعني من السنن، من سنن الصلاة أن يلاحظ هذه الكيفيات، يضع كفيه على فخذيه الأيمن على الأيمن والأيسر على الأيسر، ويقبض الثلاث ويحلق بين الإبهام والسبابة ويحني السبابة نوعا ما ويشير بها عند الدعاء.
وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير.
هذا ما يسمى بالتورك، وهو في التشهد الأخير ليحصل الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. لا، الافتراش أفضل، وهنا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن التورك في كل صلاة يعقبها سلام، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن التورك في التشهد الأخير والافتراش في سائر الصلوات، في الفرائض والنوافل التشهد الأول، وفي الثنائية اللي هي صلاة الصبح، وفي بقية الرواتب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب القلق والاضطراب. باب القلق والاضطراب. وقول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وللبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب. وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا. رواه أحمد وضعفه الألباني.
أعد النص جملة جملة.
قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.
وقوله: باب القلق والاضطراب. القلق شيء يصيب الإنسان داخلي يقلقه، بمعنى لا يستريح مع وجوده، سواء فيما يتعلق بأمور الدين أو فيما يتعلق بأمور الدنيا. لذا يعالج الإنسان ما يصيبه من قلق وهم وغم، يعالجه بالإيمان بالقدر والاستسلام لله تبارك وتعالى، لأن كل شيء بقضاء وقدر، فلا يقلق ولا يبالغ في الحزن حتى قد يتسخط من الأمور المقدرة فيقع في الإثم. والاضطراب في الأمور التحير فيها وعدم الفهم الجلي لكثير من المسائل، فيظل الإنسان مضطربا فيما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا. وحل الاضطراب عند العلماء، يبينون أولا الأحكام الشرعية التي قد يضطرب فيها الناس ويختلفون، ويبينون للناس أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر الذي لا يد للإنسان فيه، وإنما يأتي بأسباب، إما بأسباب الخير وإما بأسباب الشر. فأسباب الخير توصل إلى رضا الله عز وجل ودار كرامته، وأسباب الشر توصل كذلك إلى غضب الله ومقته وسخطه، ثم إلى دار الجزاء من جنس العمل. نعم.
وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
هذه الآية الكريمة نزلت في قضية حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سببا لنزول هذه الآية. تلكم القصة أنه تشاجر الزبير ورجل من الأنصار في ساقية، في أرض، في سقي الماء للأرض، فوصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير: اسق يا زبير وسرح الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما عدل في القضية، لكنه اتهام غير مقصود، اتهام على سبيل الخطأ والاجتهاد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بحكم، قال حكمت له أن كان ابن عمتك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرسول الحكم بالحق الأول صلحا، وهو في جانب الأنصار أرفض الأنصاري، قال للزبير اسقي حتى يرجع إلى الجدر ثم سرح الماء، هذا الحكم أن الأعلى قبل الأسفل، وأنه لا يسرح الماء إلى الأسفل حتى يعم الماء جميع الأرض لتسقى. فلما حصلت هذه القضية وقال الأنصاري ما قال، أنزل الله تعالى فلا وربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بتأكيدات، فلا وربك لا يؤمنون حق الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنازعوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إذا قضى القاضي بالحكم الشرعي لا يجوز لأحد أن يبقى في نفسه غيظ أو حقد أو حرج على الحكم الشرعي أو على من حكم له بالحكم الشرعي، ويسلموا تسليما، سلموا للقضاء الشرعي. وحكم الآية باقي، أي إذا تخاصم اثنان عند الحاكم الشرعي الذي يحكم بالكتاب والسنة، وحكم لأحدهما على الآخر بمقتضى الدليل، لا يجوز للمحكوم عليه أن يكثر الاعتراض والشكاوى ويحقد على الحاكم والمحكوم له، كل هذا لا يجوز، ليست خاصة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي عامة وتشريع إلى يوم القيامة. فمن حكم عليه بشيء بمقتضى الدليل لا يجوز له أن يجادل ويراوغ ويضطرب، بل يسلم للقضاء الشرعي. نعم.
وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
النفس المطمئنة غير النفس المضطربة والقلقة، مطمئنة أنزل الله عليها السكينة فاطمأنت النفس بكل ما يجب الاطمئنان إليه، صبرت على الضراء وشكرت عند السراء، فتكون نفسا مطمئنة. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
هذه قاعدة نبوية، أن المراد بالشديد الشدة المحمودة، هو الذي يملك نفسه إذا غضب، إذا أغضبه شيء ذكر الله، بل ربما توضأ وقام يصلي ليعالج ثورة الغضب، لأن الغضب إذا لم يعالج ازداد شيئا فشيئا حتى يقع الإنسان في الجريمة، قد تكون جريمة قتل أو إراقة دم أو انتهاك عرض أو ما شاكل ذلك مما هو معلوم وجاري. فعلاج الغضب أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويذكر الله ويعمد فيتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي ركعتين، إن كان جالسا اضطجع وإن كان واقفا جلس، وهذا علاج نبوي للغضب. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل كما في الحديث الآتي، أرشده إلى أن يترك الغضب وأسباب الغضب ووسائله. قال له أوصني، فأوصاه بجملة واحدة: لا تغضب، لأن الغضب مفتاح الشر. يغضب الإنسان فيقتل، ويغضب فيضرب، ويغضب فيطلق امرأته، ويغضب فيهجر إخوانه، ويغضب فيقع في ما لا تحمد عقباه، عواقب خيمة. فإذا أحس الإنسان بشيء من الغضب عمد إلى العلاج النبوي، توضأ وصلى، أو إذا كان واقفا جلس، وإذا كان جالسا اضطجع واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الشديد، وليس الشديد بمن يصرع الناس. إذا صارع الرجل صرعه، ليس هذا هو الشديد، بل الشديد الذي إذا أصيب بمصيبة الغضب عالجه بالعلاج النبوي حتى يصرف الله عنه الشر الذي يكون نتيجة للغضب.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: كيف يفعل الإنسان لكي لا يفقد الخشوع في صلاته؟ بارك الله فيكم.
نعم، كيف
يفعل الإنسان لكي لا يفقد الخشوع في صلاته؟
لكي لا
يفقد الخشوع في صلاته،
لئلا يفقد الخشوع. الحقيقة الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، وأسباب الخشوع هو أن يقف المصلي مستحضرا عظمة الله، وأنه واقف بين يديه. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي نصب الله عز وجل وجهه لوجه عبده، فلا ينصرف حتى ينصرف العبد. وعدم الخشوع انصراف، فيشعر نفسه بأنه واقف بين يدي الله يناجي ربه، تارة بالقرآن، وتارة بالدعاء بطلب الخير ودفع الشر، وثانيا يتأمل معنى ما يقول. إن قرأ تأمل معنى ما يقرأ، وإن سبح الله واستغفر وسأل يتأمل معنى ما يقول. وهذه من الأسباب التي يخف بها سلب الشيطان للخشوع. وأما الاسترسال مع النفس في مسائل الدنيا والمسائل الخارجة عن الصلاة، فهذا هو الذي يذهب الخشوع أو يقلله.
ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر بعد الدفن؟ عند القبر بعد الدفن.
الوارد أن كل إنسان يدعو بعد الدفن، كل إنسان يدعو للميت ولو بجملة واحدة.
شيخنا يسأل عن الدعاء الجماعي.
الدعاء الجماعي لا ينبغي الدعاء الجماعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جنازة رجل من الأنصار وفرغ من دفنها، قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقول كل واحد: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم أكرم نزله، اللهم اغفر له، اللهم وسع مدخله، ثم ينصرف. ولا يلزم أن يكون دعاء في دعاء جماعي. نعم.
سائل من فرنسا يقول أن جماعة التبليغ يدقون على بابه ولا يفتح لهم لأنه يعرفهم، لكن هم يؤكدون يزعجونه بذلك كل مرة، فهل يفتح لهم؟
ماذا يريدون منه؟ جماعة التبليغ معروف منهجهم، منهجهم يعني يطلبون من الناس أن يخرجوا معهم، وهم يغلب عليهم الجهل، ودعوتهم ليست على المنهج الصحيح، وقد كتب عنها الأفاضل من العلماء الكبار في المملكة العربية السعودية وفي الهند وفي باكستان وفي أماكن متعددة. آخر كتاب كتبه في منهجهم التويجري، رجل عالم جليل، وهو آخر مؤلفات سماها القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. نعم.
يقول السائل: امرأة تعاني،
هذا لا حرج عليه أن يصك بابه فلا يفتح له. نعم.
امرأة تعاني كثيرا من العين والوسواس، وكلما زارت بعض الأخوات فإن ذلك يزداد، فهل يجوز لها أن تقاطع هؤلاء الأخوات لكي يتحسن حالها؟
هي مصابة يعني بال
تعاني
تخاف ولا تعالج؟
تعاني من العين والوسواس
هي بذاتها.
نعم.
تعالج،
تقول
العلاج من العين.
تعاني يا شيخ،
العلاج من الأمراض كلها تعاني.
نعم.
تعاني.
تقول: وكلما زارت بعض الأخوات فإن ذلك يزداد. تسأل: هل يجوز لها أن تقاطعهم؟
لا تقاطع أقاربها، أقاربها لا تقاطعهم، تتوكل على الله وتثق في الله عز وجل، ولا تقاطع أقاربها وأرحامها من أجل هذا المرض، لأن صلة الرحم ليست سببا في المرض، وإنما هي سبب من أسباب العافية والعلاج. وأما الأخريات شيء ثاني، لا يلزمها أن تذهب إلى زميلاتها، فقد تلتقي بهم في أماكن، إما المدرسة وإما، ولا تتخذ هذه قاعدة بأنها كلما زارت أقارب لها ازداد مرضها. صلة الرحم من أسباب العافية ومن أسباب تكريم الله تبارك وتعالى لفاعلها. نعم.
سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أهدي لأمي أضحية مع أنها قادرة على أن تضحي، وبذلك ستكتفي أمي بهديتي ولن تشتري أضحية لها؟ يقول: هل يجوز أن أهدي لأمي أضحية مع أنها قادرة على أن تضحي، وبذلك ستكتفي أمي بهديتي ولن تشتري أضحية لها؟
ترشد إذا كان أم مستقلة في بيتها، مستقلة عنه، فيرشدها إلى أن الأضحية من السنن طيبة وفيها الأجر، يرشدها، فإن لم تفعل ما وجبت عليها، ليست واجبة لا عليه ولا عليها.
شيخ، وإن أهداها ابنها أهداها، اشترى أضحية وأهداها لها،
أهداها.
نعم.
لا حرج أن تأخذ هدية ابنها وتكون أضحية لها، وهو عليه أضحية إذا كان مستقل، ولكن على سبيل السنة لا على سبيل اللجوء.
جزاك الله خير.